الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الفصل في الدرس الماضي في سجود السهو، في باب سجود السهو من كتاب الصلاة، وكنا وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، كقوله يا غلام أسقني، بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وقال أبو داود: مكان لا يصلح ولا لا يحل، وهو بمعنى فيحرم، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقول زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال المصنف: ككلامه في صلبها، أي كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلبها، فكذلك هناك كلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور: إن صلاتنا هذه لا أصل فيها شيء من كلام الآدميين. وسواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أم مكرها. قال المصنف: أو واجب كتحذير ضرير ونحوه، أيضا أنه يبطل الصلاة، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا، فإذا تكلم عمدا بطلت صلاته. قال: وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، أيوة، إن تكلم من سلم في صلبها وبعد سلامها سهوا ناسيا لمصلحتها، فإن كثر الكلام في تلك الحالتين بطلت لعموم الأخبار المانعة من الكلام. وإن كان يسيرا لم تبطل، يقول: وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق: هذا أولى، وصححه في الشرح، صححه في الشرح، يعني أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل بكل حال، أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير كفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال: أما قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وراجعه ومراجع ذي اليدين له، فهنا لا تبطل لأنه لمصلحة الصلاة. أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا وبنوا صلاة على صلاتهم. يقول: وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا، أي سواء قرب الفصل أو بعد في صلب الصلاة أو لا، يسيرا كان الكلام أو كثيرا. وحجتهما دعوى النسخ لحديث، وأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، وقد يقال أنه لا وجه له، فقد رده شيخ الإسلام والحافظ جمهور العلماء، لأن أبا هريرة شهدها وإسلامه يوم خيبر. قال: ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت، فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدهما، أي بعد الكلام، استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل، وقهقهة وهي ضحكة معروفة. القهقهة هي ضحك المصحوب بالصوت وتسمى عند الناس كهكهة، فإذا ضحك بصوت فإنه كالكلام بل أشد لمنافاتها للصلاة تماما، لأنها أقرب إلى الهزل من الكلام. فإذا قهقه إنسان وهو يصلي بطلت صلاته، لأن ذلك يشبه اللعب. فإذا تبسم بدون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة، لأنه لم يظهر منه صوت. قال: وقهقه وهي ضحكة معروفة ككلام. قال في تصحيح الفروع: هذا الصحيح جزم به في الكافي والمغني، وقال: لا نعلم فيه خلافا، وحكى الوزير وغيره إجماعا. فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني، وقدمه الأكثر قاله في المبدع. ولا تفسد بالتبسم فيها، وهو قول أكثر حكى ابن المنذر، وليس التبسم كلاما. وإن نفخ أي فإن نفخ فبان مثلا فبان حرفان بطل الصلاة، لأنه تكلم مثلا يقول أف أف، فبان حرفان بطلت صلاته. أو انتحب أي فبان منه حرفان، والنحيب رفع الصوت بالبكاء، بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى، فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين. لكن إن غلب صاحبه لم يضر، لكونه غير داخل في وسعه، يقول المصنف لوقوع الاستدراك منه قوله انتحب من غير خشية الله، قال لكونه غير داخل في وسعه، استدراك من قوله أو انتحب من غير خشية الله تعالى، وفاق للمغني. وقال شيخ الإسلام: فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور لا يبطل، لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره، لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها. وذكر الأدلة ثم قال القول بأنه يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف. قال: لكوني غير داخل في وسعي. وكذا إن كان من خشية الله تعالى، أي نفخ أو انتحب أو تأوه، أو أن من خشية الله تعالى لم يضره، قال: أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، أي في صلاة بالنحنح ويترديد الصوت في جوفه. فإن كان لحاجة لم تبطل، يقول لما روى أحمد وابن ماجة عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنساء معناه. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاب ونحو لم يضره ولو بان حرفان، لأنها يعني أصوات طبيعية كما تقدم. فالكلام في الصلاة، وكذلك إذا كان الكلام كلام جاهل في الصلاة، وكذلك حكم الكلام كلام المكره، حكم كلام الناس، وحكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة، هل يبطلها؟ حكم الكلام الواجب في الصلاة، حكم رد السلام في الصلاة، حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة، حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة، هذه كذلك حكم الضحك في الصلاة، حكم التبسم في الصلاة، الضحك إذا كان قهقهة، وكذلك النحنحة في الصلاة، والنفخ في الصلاة، والبكاء والأنين والتأوف في الصلاة. إذا غلب ذلك على المصلي، إذا كان لخشية الله، إذا كان فعل ذلك مختارا، فهذه أمور تحتاج زيادة بحث. ولعلي أذكرها أو أذكر ما يمكن ذكره في هذا الدرس، وكذلك في الدرس القادم، لأهمية ذلك. حتى ولو ذكرنا الخلاف في هذا، فإن الصلاة هي عماد الدين، وهي صلة بين العبد ربه، وهي عماد الإسلام وأحد أركانه العظام، وهي آخر ما يفقد من هذا الدين وأول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. فإذا صلح قد أفلح الإنسان وأنجح، ومن فسدت خاب وخسر، نعوذ بالله من الخسران. وقد افتتح الله صفات المؤمنين الواردة في سورة المؤمنون بقوله تعالى قد الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بقوله عز وجل الذين هم على صلواتهم يحافظون، ثم عقب على هذه الصفات بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والواجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن يتجنب ما يبطلها أو ينقص منها، ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة الكلام وما شابه الكلام، فإن معرفة ذلك والأدلة الدالة عليه من الأمور المهمة. وكذلك قد يكون الكلام متعمدا وقد يكون غير متعمد، وقد يكون لمصلحة الصلاة وقد يكون ليس لمصلحة الصلاة، وقد يكون الإنسان جاهل في ذلك، وقد يكون مكرها وقد يكون ناسيا كما ذكرت، وقد يكون الكلام أجنبي، كلام أجنبي يعني متعمد لإصلاح الصلاة، وقد يكون الكلام واجب في الصلاة، كذلك رد السلام في الصلاة، تحميد العاطس، تشميته، الفتح الإمام، التبسم، الضحك، القهقهة، هذه كلها، البكاء، الأنين، تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر. فحكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها، فقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي المتعمد فيها، مع العلم بتحريمه ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها. واستدلوا على ذلك بحديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة بكلام يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث في البخاري. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. والحديث في البخاري، وفي رواية إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. فهذه الأحاديث دلت على بيان الكلام الجائز في الصلاة كالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك، وبيان الكلام المحرم كمخاطبة الآدميين وتشميت العاطس ورد السلام باللسان ونحو ذلك. وأما حكم كلام الجاهل في الصلاة فقد اختلف العلماء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين. القول الأول من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته، وبه قال الحنفية والمالكية في قول والحنابلة في المذهب. والقول الثاني صلاته صحيحة وعليه سجود السهو، وبه قال المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة في رواية. استدل أصحاب القول الأول القائلين بأن من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته، بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن في الصلاة شغلا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. وجه الدلالة دلت هذه الأحاديث التي سمعناها بعمومها على تحريم الكلام المتعمد في الصلاة من غير فرق بين كلام الجاهل والعالم. يعترض على هذا الاستدلال، قد يعترض على هذا الاستدلال بأن هذا العموم مخصوص بما ورد في حديث معاوية بن الحكم، لأنه نص في محل النزاع أن كلام الجاهل كلام من غير جنس الصلاة فيبطل الصلاة. يعني استدلالهم بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن الكلام في الصلاة وأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، اعترض عليه بأن هذا العموم مخصوص بما ورد في حديث معاوية بن الحكم، لأنه تكلم في أثناء الصلاة وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لأنه نص في محل النزاع. يستدلون أيضا بأن كلام الجاهل كلام من غير جنس الصلاة فيبطل الصلاة، أصله العمل الكثير في الصلاة، أصله العمل الكثير في الصلاة. وأما من استدل بعدم بطلان الصلاة استدل بحديث معاوية بن الحكم السابق فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بالإعادة مع جهله بحكم الكلام، دليل على أن كلام الجاهل لا يبطلها لأنه معذور لجهله. والذي يظهر أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة هو القول الراجح، وذلك لدلالة السنة الصحيحة الثابتة في ذلك، وأن الجاهل عذر من الأعذار المعتبرة في الشريعة الإسلامية. وهنا مسألة أيضا تعلق بالكلام، وهي حكم كلام المكره في الصلاة، وهذه أيضا قد اختلف فيها الفقهاء إلى قولين. القول الأول أنه يبطل الصلاة، وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب. القول الثاني إن كان المكره أن كلام المكره لا يبطل الصلاة، وبه قال الشافعية في وجه والحنابلة في رواية. واستدل الجمهور القائلون بأن الصلاة تبطل بعموم الأحاديث الشريفة الدالة على تحريم الكلام في الصلاة، كقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه إن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس، وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال أمرنا بالسكوت في الصلاة ونهينا عن الكلام، وقالوا بأنه فعل منه يفسد الصلاة، لأنه فعل ما يفسد الصلاة عمدا فتفسد صلاته، قياسا على ما لو أكره على صلاة الفجر أربعا. وأيضا قالوا بأن وقوع ذلك نادر فتبطل به الصلاة لندوره. أما من يرى صحة الصلاة يستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. وجه الدلالة أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المكره والناس في العفو يقتضي صحة صلاة المكره على الكلام في صلاته، إذ لا ينسب إليه ذلك الكلام حقيقة كما لو أكره على إتلاف ما لم يضمنه. واعترض عليه من وجهين، أن الحديث ضعيف على فرض صحته يحمل على رفع الإصر والإثم لا على نفس الفساد بالإكراه أو نحوه. وأيضا يستدلون بأن قياس الإكراه على النسيان قياس مع الفارق، ولا يصح لأن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز منه بخلاف الإكراه. وأجيب عن الاعتراض بأن الحديث صحيح وأن رفع الخطأ والنسيان والإكراه يقتضي رفع حكم كل منهما من الإثم وغيره. والراجح من خلال ما سبق بيانه اتضح والله أعلم أن رأي الجمهور هو القول الراجح في هذه المسألة، وذلك لقوة ما استدلوا به وهو عموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم الكلام في الصلاة من غير فرق بين المكره وغيره، ولأن الصلاة يسهل استدراكها وقضاؤها بخلاف غيرها من العبادات كالحج والصيام والله أعلم. وأيضا مما يتعلق بالكلام حكم كلام الناس إذا تكلم في الصلاة ناسيا. وقد اختلف الفقهاء في من تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة، هل تبطل صلاته أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال. القول الأول تبطل صلاته وعليه الإعادة، وبه قال الحنفية والحنابلة في المذهب. والقول الثاني لا تبطل صلاته، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة في رواية. والقول الثالث إن كان لمصلحة الصلاة تبطل، وإن كان لغير مصلحتها إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت، وبه قال الحنابلة في رواية. أصحاب القول الأول استدلون بحديث ابن سعود رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاء، وبحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وجد دلالة أن النهي شامل لعموم كلام الآدميين في الصلاة بما في ذلك كلام الناس لعدم ورود التفريق بين ذلك. يعترض عليه أن حديث ذي اليدين متأخر عنها فيقدم عليها، وأيضا أن النهي وارد في العمد دون السهو لأن السهو غير مقصود ولا يمكن احتراز منه. وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لا مانع من تعليق النهي على السهو كتعليقه على العمد، إذ لا خلاف بينهم إلا في الإثم واستحقاق الوعيد. وأيضا مما يستدل بحديث معاذ بن حكم رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وجه الدلالة دل الحديث على أن الكلام بغير التسبيح والذكر وقراءة القرآن يبطل الصلاة مطلقا سواء كان ذاكرا أو ناسيا. واعترض عليه بأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا فلم تبطل صلاته، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والناسي كالجاهل فهما سواء في الحكم. وأيضا أنه كلام مما يستدلون به يبطل الصلاة إذا طال، ولو كان النسيان فيه عذرا لسوى فيه الطويل والقصير. فلما لم يكن كذلك دل على أنه مبطل للصلاة كيفما وقع أصله الأكل والشرب. واعترض عليه بأن الكلام الطويل يقطع الخشوع دون القصير. وأيضا مما يستدلون به أنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة، فلم يتسامح فيه بالنسيان قياسا على العمل الكثير من غير جنس الصلاة. أدلة أصحاب القول الثاني استدلوا بعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وحديث ابن عباس وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. قالوا فالآية والحديث يقتضيان رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، والمراد حكمهما. واعترض عليه بأن كل من الآية والحديث محمول على كون الخطأ والنسيان عذرا في رفع الإصر والإثم لا غير. وأجيب عنه بأن رفع الخطأ والنسيان يقتضي رفع حكم كل منهما من الإثم وغيره. وأيضا مما استدل به حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ناسيا معتقدا أنه قد فرغ من الصلاة من صلاته، ثم لما ذكر بنى على صلاته وسجد للسهو، فلو كان إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يستأنف صلاته. واعترض عليه بأنه محمول على الحالة التي كان يباح فيها الكلام في الصلاة وهي ابتداء الإسلام، بدليل أن ذا اليدين وأبا بكر وعمر تكلموا عامدين لذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئناف، مع أن الكلام العمد مفسد للصلاة بالإجماع. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد سلامه، ولو كان الكلام مباحا لم يسجد لأجله. وأما كلام ذي اليدين فهو وقع على وجه السهو لظنه حدوث النسخ وقصر الصلاة من 4 إلى 2 ركعات. وهنا اعتراض، وهو أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنهما. وأجيب عنه بأن دعوى النسخ باطلة، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 7 من الهجرة بلا خلاف. وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه كان قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا بعده. والنظر أنه قبله. أيضا مما يستدلون به حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه أن صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وجه الدلالة أن معاوية تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. واعترض عليه بأن صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأن الحجة ما قامت عنده بخلاف غيره. هذا مما يستدلون به بأنه كلام على وجه النسيان، فأشبه لفظ السلام سهوا قبل إتمام الصلاة، وبأن الكلام مباح في غير الصلاة فلم تبطل الصلاة بسهوه قياسا على ما إذا أراد القراءة وسبق لسانه بالكلام. وأيضا مما يستدلون به بأن سهو الكلام لا يمكن الاحتراز منه ولا يوقن مثله في القضاء، فسقطت في ذلك الإعادة كالخطأ في وقوف الناس بعرفة في اليوم العاشر. أدلة أصحاب القول الثالث: أولا دليل على أن الكلام إن كان ليصلح الصلاة لا يبطلها استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور في قصة ذي اليدين رضي الله عنه، حيث قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من 2 ركعات، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال رسول الله: كل ذلك لم يكن الحديث. وجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هو وأصحابه لإصلاح الصلاة وبنوا صلاتهم على ذلك ولم يستأنفوا. ثانيا دليلهم على أن الكلام لغير مصلحة الصلاة يبطلها استدلوا لذلك بعموم الحديث السابق التي دلت على تحريم كلام الأدميين في الصلاة، ومن حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء كلام من كلام الناس، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد يحدث من أمره ما يشاء وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. الراجح أيها الأخوة بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها تبين والله أعلم أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وذلك لما يلي: أولا عموم الأدلة الدالة على رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة. الثاني صحة دلالة حديث أبو هريرة رضي الله عنه المشهور في قصة ذي اليدين وهو نص في محل النزاع. الثالث أن دعوى نسخ حديث ذي اليدين دعوى غير صحيحة ولا تثبت بمجرد الاحتمال. الرابع أن حديث ذي اليدين أولى بالتقديم لأنه متأخر. الخامس أن المنسوخ عمد الكلام دون سهوه ولا يثبت نسخه بغير ولا يثبت نسخه بخبر محتمل. المنسوخ وعمد الكلام دون سهو، ولا يثبت نسخه بخبر محتمل. السادس أن عدم وجود دليل معين لا يستلزم عدم المدلول، إذ لو سلم نسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على أن كلام الناس لا يفسد الصلاة، فقد دل على هذا الحكم أدلة أخرى يجب الانقياد لها والأخذ بها، مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه، والأدلة الأخرى التي كانت التي بمعناه. أيضا مما يحسن النظر فيه حكم الكلام الأجنبي المتعمد للصلاة، وهذا قد اختلف الفقهاء في حكمه، حكم كلام من تكلم عمدا لمصلحة الصلاة، كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم قد صليت أربعا ونحو ذلك، فاختلف الفقهاء على قولين. القول الأول تبطل صلاته وعليها الإعادة، وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة في المذهب. القول الثاني لا تبطل صلاته، وبه قال المالكية في المشهور والحنابلة في رواية، وبه قال الأوزاعي. أدلة القول الأول أدلة الجمهور استدلوا بعموم الحديث الصحيح الواردة في النهي عن الكلام في الصلاة، منها حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حديث ابن مسعود أن الله عز وجل قد أحدث من أمرها لا تكلم في الصلاة، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حيث قال بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وجد دلالة من هذه الأحاديث أنها دلت بعمومها على تحريم جميع أنواع الكلام، سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها. وترضى عليه بأن النهي عن الكلام في هذه الحديث خاص بالكلام الأجنبي المتعمد إذا كان لغير مصلحة الصلاة، أما إذا كان لمصلحتها فلا يبطلها. وأخرجه من هذا العموم حديث أبو هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين. دليل رابع حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في الصلاة فليقول سبحان الله. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التنبيه بالتسبيح دون الكلام، ولو كان الكلام جائزا لمصلحة الصلاة لكان أسهل وأبيه. وأيضا أنه خطاب آدم في الصلاة على وجه العمد، فوجب أن يبطلها أصله ما ليس لمصلحة الصلاة. وأدلة أصحاب القول الثاني استدلوا بما حديث أبو هريرة في قصة ذي اليدين، حيث قال أبو هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم وخرج سرعان الناس. أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمين وشمال فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكلموا في صلاتهم لإصلاحها ثم بنوا على صلاتهم وهذا دليل أن الكلام المتعمد لإصلاح الصلاة لا يبطلها. واعترض عليه بأن هذا خطاب وجواب للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك غير مبطل للصلاة. أيضا مما استدلوا به أنهم تكلموا لعدم كونهم على يقين من البقاء في صلاة، عدم اليقين من البقاء في صلاة، لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين، وبأنه كلام أتى أو أتي به قصدا للتنبيه وإصلاح الصلاة فلم تبطل به الصلاة قياسا على التسبيح. ولأنه كلام لم يقصد به التعمد الممنوع فلا تبطل به الصلاة كالسهو، فلا تبطل به الصلاة كالسهو. والراجح يعني من خلال ما سبق بيانه من آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين أن من تكلم في صلاته عمدا لإصلاحها تبطل صلاته وعليها الإعادة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك لما يلي: أولا لقوة ما استدل به وعموم الأحاديث الصحيحة الثابتة في النهي عن الكلام في الصلاة من غير تفريق بين أن يكون لمصلحتها أو لغير مصلحتها. ثانيا أن السنة بينت ما يفعله من نابه شيء في صلاته، وهو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولا ينبغي العدول عن هذا إلى الكلام الذي ليس من جنس الصلاة. ثالثا ولأن ما استدل به المخالف هنا وإن كان صحيحا فإن لا حجة فيه على صحة الكلام المتعمد لمصلحة الصلاة، لأن يمكن حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاده إتمام صلاته بدليل عدم تصديقه باليدين في قوله. أيضا هنا مسألة وهي حكم الكلام الواجب في الصلاة، الكلام الواجب يعني من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك، وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته مثل ما مثلنا كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك، اختلفوا إلى قولين. القول الأول تبطل به الصلاة، وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في وجه، والحنابلة في المذهب. القول الثاني لا تبطل به الصلاة، وبه قال الشافعية في الصحيح والحنابلة في رواية. استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره كحديث معاوية ابن الحكم وحديث عبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. أدلة أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فسند إليه مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يتكلم وخرج سرعان الناس أقصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت، إلى آخر الحديث. وده دلالة أن القوم كلموا النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمهم، لأن إجابته صلى الله عليه وسلم واجبة ولو كانوا في الصلاة فلم تبطل صلاتهم بذلك الكلام الواجب عليهم، فكذلك ها هنا لوجوب الكلام في كل منهما. وأيضا استدلوا بأنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. والراجع في هذه المسألة من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح أن مذهب الجمهور الفقهاء من أن الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها سواء كان واجبا أو غير واجب، أن هذا هو القول الراجح، وذلك أولا لقوة ما استدلوا به وهو عموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة مطلقا سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها وسواء كان واجبا أو غير واجب. وثانيا لأن القياس الذي استدل به المخالف قياس مع الفارق، لأن الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى ونحوه لم يجب علينا بخلاف الكلام الواجب لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة وهي حكم رد السلام، حكم رد السلام في الصلاة. الفقهاء رحمه الله تعالى عليهم اتفقوا على بطلان صلاة من سلم عليه في صلاته ورد السلام بالكلام. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. وحديث جابر بن زيد رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما منعني أن أرد عليكم أني كنت أصلي. وأيضا استدلوا بأنه قال: ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس. واختلفوا عن الفقهاء في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين. القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة، وبه قال الحنفية يكره. القول الثاني: يشرع المصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة، وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق وفيه قول صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا. وجه الدلالة: دل الحديث بعموم على من أرد السلام في الصلاة مطلقا، سواء كان باللفظ أو بالإشارة وإلا لا استثنيات. الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. من أشار في صلاته إشارة يفهم عنه فليعد لها، يعني الصلاة. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة، وقال هذا الحديث وهم. ثالثا: أن الإشارة كلام معنى. رابعا: أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة وهي الكف. أما الجمهور فيستدلون على جواز رد السلام بالإشارة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. وثانيا: بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال: كان يشير بيده. ثالث: حديث صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قالوا: أما دليلهم على جواز تأخير رد السلام لما بعد الانتهاء من الصلاة، فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد السلام، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد عليه السلام. والراجح من خلال ما سبق بيانه من آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة هو القول الراجح، وذلك لما يلي: أولا، صح دلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك. ثانيا، أن ما ذهب إليه المخالف مخالف لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ أن صلى الله عليه وسلم سن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة. ثالثا أن ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحمل على نفي الرد بالكلام دون الإشارة جمعا بين الأدلة. رابعا ضعف ما استدل به المخالف من المعقول لمعارضته للنقل الصحيح، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالكلام وما يشبه الكلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.